سلام على سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء والمرسلين النور المبين والسراج المنير البشير النذير محمد وعلى آله الأنوار الأصفياء الأوصياء الخلفاء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا أن في رواية موثقة إسحاق بن عمار في الطائفة الثالثة هي الأحرى أن تجعل إن لم تكن مقطعة الأحرى أن تجعل طائفة مستقلة بنفسها، لأن المفروض في متنها عدم ذكر مورد خاص، فالمفروض يعني تذكر كما سيأتي الطائفة مثلا الرابعة، لاحظوا التي سندخل فيها الطائفة الرابعة رواية الخصال: من كان على يقين فليمضي على يقينه فإن الشك لا ينقض اليقين. مثل موثق إسحاق بن عمار: إذا شككت فابني على اليقين. قال: قلت هذا أصل؟ قال: نعم. أما رواية الخصال: من كان على يقينه فشك فليمضي على يقينه فإن الشك لا ينقض اليقين. فهذه ضمن الطائفة الرابعة أحرى إن لم تكن يعني مذكور فيها متن مقطع. على أي تقدير، طبعا رواية الخصال ربما يقال أصرح. فمر بنا أن هذه الرواية الموثقة الشيخ حملها على اليقين في قاعدة الاشتغال، أو عفوا حملها على قاعدة اليقين وليس على قاعدة الاشتغال، على قاعدة الاستصحاب، باعتبار أنه فرض فيها حدوث الشك بعد اليقين زمانا كقيد، وحذف المتعلق، فالشيخ استظهر من هاتين القرينتين استظهر أنها قاعدة يقين. أجبنا عن هذا الاستشهاد بالشيخ الأنصاري أولا بأنه هناك جامع بين قاعدة اليقين و الاستصحاب، ولا مانع من كون أصلا أدلة الاستصحاب ناظرة لحجية كل من الجامع والاستصحاب، ما سبق أن بحثنا العام الماضي. الجواب الثاني أن في باب الاستصحاب الغالب وقوعا استعمالا تعقب اليقين للشك، عفوا تعقب الشك لليقين غالبا هكذا، وإن لم يكن تعقب الشك كصفة زمانا لليقين كصفة، هذا التعقب الزماني ليس قيدا في الاستصحاب، بل هو قيد في قاعدة اليقين. في الاستصحاب القيد الزماني في التعقب للمتعلق، المشكوك زمانه يتأخر عن المتيقن، ففي تعاكس بين قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين من حيث القيد، هذا صحيح. لكن الغالب في باب الاستصحاب ذكر اليقين أيضا بعد كصفة، عفوا ذكر الشك أيضا كصفة بعد اليقين، فهذا الغالب في الاستعمال يمنع إرادة خصوص اليقين، ولو أريد لأثي بقرينة كما يقال في علم البلاغة أو علم الألفاظ من علم أصول الفقه، يؤتى بقرينة صارفة للغلبة، صادة أي مصادمة ما شابه ذلك، يعبرون عنها صارفة أو صادمة. فلذا هذا جواب. نكتة أخرى ذكرها النعيني هم لا بأس بها، نكتة استدلالية مفيدة في موارد عديدة. هذه النكتة جدا نفيسة انصافا بغض النظر عن المقام، تفيد في موارد وأبحاث عديدة في باب الاستظهار والاستنباط اللفظي. هي كالتالي: أن المعنى الذي يأتي في الدلالة المطابقية على درجات، هم من قرروا نص صريح وظاهر قوي وظاهر جيد وظاهر متوسط وأدنى درجات ظهور، يعني عادة يقسمون الدلالة في الظهور إلى درجات. جيد، هو على قالوه بس آلياته ما هي؟ أحد أبرز آلياته هكذا: أن المعنى نفس المعنى إذا أتي له بلفظ اسمي، لفظ اسم، الاسم في مقابل فعل وحرف، طبعا هنا مقصودهم من الاسم يعم الفعل أعم من الحرف، إذا أتي له بلفظ اسمي هذا تركيز عليه من قبل المتكلم أكثر، طبعا حتى هذا إذا أتي بلفظ مصرح أكثر دلالة، أتي له بلفظ مقدر أقل دلالة. هيشوف درجات في الدلالة، اللفظ المصرح دلالة أقوى من اللفظ المقدر. جيد، هذا اللفظ المصرح تاتا يؤتى بلفظ اسمي حين الدلالة قوية وصريحة كذا، تارة لا يؤتى له بحرف، الحرف أيضا درجات، تارة حرف ملفوظ أصالة مثل حروف الجر، حروف الاستفهام، حروف الشرط، حروف كثير أنواع من الحروف، فتارة يلفظ الحرف، تارة مستقلا برأسه، تارة الحرف ما يلفظ، الحرف ما يلفظ بنفسه، بتبع مادة لفظية أخرى يأتي الحرف، مثل هيئات الاشتقاق ضارب مضروب، الهيئة مو المادة، هذه الهيئات هم على درجات، هيئة الفعل، هيئة الجملة، هيئة التركيب الناقص مضاف مضاف إليه أو التركيب التام. مثلا لاحظوا عندما أقول زيد ضارب في فرق عندما أقول زيد هو الضارب، شوف هاي النسبة الحرفية الموجودة بين المبتدأ والخبر لما أبرزها أريد يعني أفهم المتكلم السامع أني أركز على النسبة والصلة، أقول زيد هو الضارب أو أقول زيد لهو الضارب، شوف فرق بينهم، يشعر المتكلم أنه مو في صلد الإخبار عن الضارب أو الإخبار عن زيد بقدر ما تأكيد النسبة بين زيد والضارب. أي أو مثلا أقول إنما زيد ضارب، إنما الضارب زيد، كنا شوف الفرق بينها، حصر أحصر شيء في شيء، أحصر زيد في الضرب أو أحصر الضرب في زيد، ها الحصر أو ما شابه ذلك، الإسناد حصري، إسناد وحصري وكذا، شوف هذه المعاني التي هي دائبة مثل الملح في الماء أو الشكر في الماء أو كذا، إذا أبرزها كبلورة يصير تصريح نص في الدلالة. هيفنون في البيان ذكروها في باب المعاني في علم البلاغة. جيد، فإلى الحروف على درجات. الآن مثلا لما تقول له واحد شلونك، شلونك شنو، شلونك أي شيء هو لونك، أي وشيء هو لونك، كلها دمجت صوتا ودمجت معنى اسم فعل صار. دمج المعاني، دمج المعاني يعني فيها خفاء، درجة من الخفاء عن الظهور. ففي عندنا دمج في التلفظ بالدال للمعنى، هاي مرحلة درجات فيها كما مر بنا لها. وفي مرحلة نفس المعاني هم تأتي بها في تصور الخطاب من المتكلم إلى السامع، تأتي بالمعاني مدمجة، تارة تأتي بالمعاني شيء إيش مفككة. هذه هم نقاط في البيان. هنا خلاصة كلام الميزة النائيني على كل فيها في هذا المضمار المطلب، أن في باب تركب الموضوعات، أنها المركب أو نعتي، الميزة النائيني يقول لاحظوا خو شنو الفرق بين التركب، دققوا ندقق، شنو الفرق بين التركب الانضمامي والتركب النعتي؟ الله يرحمه أستاذنا السيد محمد الروحاني منع استصحاب العدم الأزلي لهذه الشبهة، اقتنع بها وهي في نفسها صحيحة، بس هل تؤدي لما ادعاه من منع استصحاب العدم الأزلي أو لا؟ لا ما تؤدي. بنفس النكتة اللي ذكرها ميزة النائيني ما ذكرها في استصحاب العدم الأزلي، ميزة النائيني ذكرها في اللباس المشكوك، شيء أمام ذكرها في استصحاب العدم الأزلي. الشبه هاي ماذا؟ ما الفرق بين التركب النعتي والتركب الانضمامي؟ من حيث التكوين اللي ندقق، هو نوع ضيق، ضيق بين أجزاء ماذا؟ أجزاء المركب، نتيجة شبيه هذا المطلب اللي أذكر لكم حزورة يذكروها، ما الفرق بين القضية الشرطية والقضية الحينية في المنطق؟ واقع الأمر كله ضيق، ما الفرق بين القضية الحينية والشرطية؟ طبعا المحقق العراقي يقول هاي لآخر الأبد ما حد حلها للمعصوم. جامع المحقق، شو الفرق بين القضية الحينية في المنطق والقضية الشرطية؟ يعني هو شبهة المثارة حول هذا المطلب كما ينبه عليه المحقق العراقي، انه واقع الضيق موجود. إذا واقع الضيق موجود، إذن كل جزء بالانضمام إلى الجزء الآخر يتحصص، يعني مثل كلمة يتقيد يصير في شرط. فسواء بين بنحو التركيب النعتي أو بين بنحو التركيب الانضمامي، كله نعت. هاي شبه موجودة يذكرها يا غير كذا، وتمسك بها أستاذنا عليه تحال الله يرحمه في منع استصحاب العدم الأزلي، لأن استصحاب العدم الأزلي قائم على إيش؟ هو البحث هو ليس بالاستصحاب، ذكرنا مرارا هذا المبحث استصحاب العدم الأزلي من المسائل الأصولية المعقدة جدا المهمة الابتدائية التي لها ثمار في كل أبواب الفقه في الشؤون الموضوعية بل حتى في الشؤون الحكمية، وبحثه الأصوليون في العام والخاص، عجيب، ولم يبحثه الأصوليون في الاستصحاب. لماذا؟ لأن بالدقة منشأ الورطة في حلحلة بحث الاستصحاب العدم الأزلي ليس الاستصحاب، منشأ الورطة هو فهم التركيب الحاصل في الموضوعات من عام وخاص. هل هو تركيب نعتي او تركيب ايش؟ انضمام. اذا انضمامي تحرز احدهما بكذا والثاني بكذا، تفكك في الاحراز مثل جنب شيء لشيء. اما اذا نعتي لا، لابد ان تحرز الارتباط بين الشيئين، وهذا لابد يكون لحاله سابقه، واذا ما لحاله سابقه من تحرز بين العدم اذا كان بنحو نعت استصحاب عدم ازلي، عدم عدم، هاي العدم مراه غير قرشيه موصوفه بغير قرشيه، ميت ليس بكافر غير كافر، بخلاف ما تقول ميت وليس بكافر، وليس بكافر مثل القضية الحينية دققوا، أما ميت غير كافر قضية شرطية أو وصفية. سامعين في علم المنطق تقسيم القضايا، قضية وصفية وقضية شرطية متقاربتان، وقضية حينية ثلاث وصفية، وصفية صريحة، شرطية حينية. طبعا لا يخفى على الأخوان أن اصطلاحات العلوم تختلف، الشرطية في علم المنطق معنى الشرط والشرطية يختلف عن الشرط عند الأصوليين أو عن الشرط عند النحويين والأدباء، واحد لا يختلط عليه الأمر. على كل فهي شبه موجودة، أن تركيب انضمامي أو تركيب نعتي، ما الفرق؟ ضيق موجود. الجواب النائين يذكره، جيد ممتاز متين، يذكره في لباس المشكوك ويذكره في استصحاب العدم الأزلي، بين استصحاب العدم الأزلي واللباس المشكوك ارتباط وطيد. كيف؟ ما هو الجواب اللي جابه الميزنان؟ ها الميزنان يقول في باب التركيب النعتي يجب أن يكون هناك في الدلالة مؤونة للتركيز على أخذ الارتباط بين الوصف والموصوف قيد، أو قل بين الشيئين الارتباط بينهما وهو النعت مأخوذ ومعتنى بأخذه، أي تكون الدلالة عليه صريحة. مر بنا الدلالات شنو؟ مراتب. أما إذا المتكلم الشارع أتى به بنحو المعنى الحرفي، المعنى الحرفي الخفي، هنا واضح أنه ما يريده، ما يريده كقيد. لو أراد قيد زيد لهو الضارب، هو الضارب، يعني ما إذا ما ركز عليه، لما ما يركز عليه يكون من قبيل قضية حينية الانضمام. وإن كان في الواقع التكويني الانضمام فيه ضيق، وليكن، بس هو المتكلم لم يعتني بالارتباط التقييدي بالارتباط النعتي نفس الارتباط له نعت، لم يعتني به ويأخذه جليا جزء الموضوع، لم يأخذه. كثير أشياء تكوينية موجودة في الموضوعات بس ما يأخذ الشارع ملازمات لو ملابسات الموضوع التكوينية، الملابسات التكوينية الموضوع كثيرة بس ما مأخوذة كموضوع. هني النكتة، مو كل شيء ملابس تكويني لوازم تكوينية إذا يضطر الشارع لأخذه دخيل في تأثير الملاك. كون لابد منه تكوينا شيء، وكون الشارع أخذ دخيل في الملاك شيء آخر. أها، شوف هاي الشبهة اللي ورطت كثيرين في منع استصحاب العدم الأزلي أو في نفي إمكانية الموضوعات المركبة انضماميا. جوابه هو هذا، وليكن تكوينا دائما هكذا. لكن هذا، لكن الارتباط التكويني الموجود بين الجزئين لم يأخذه الشارع جزءا شرعيا ولا شرطا شرعيا. طبعا الشرط الشرعي هو جزء عقلي، جزء شرعي عقلي، جزء شرعي عقلا. إذن هذا، هذه النتائج المختلفة يقول ميزنا إن توصل له بركات معرفتها، معرفة مراتب الدلالة. كل شيء موجود في المعنى بشكل اندماجي غير جلي، إذا في تأخر كلش بحث خطير طير طير، صدقني هذا البحث رغم وجازة الآن في بس جدا خطير. عملية الانتقال من عالم الدلالة والمعنى بلوابسه وشؤون التكوينية كيف تقولبه في القضية الشرعية، بحث حساس لفظي لكن حساس. الدلالة اللفظي، المعنى، شؤون الشجون التكوينية، أي شيء يؤخذ في القضية الشرعية الجدي. الدوال اللفظية، المعنى استعمالي تفهيمي كذا، المعنى لوابس الشؤون التكوينية، إلى نوصل المعنى الجدي. المعنى الجدي هو القضية الشرعية التي تستنبط تستظهر. بين هذه المراحل لازم نلتفت، هنا يعطي ضوابط الميزناني. لفظ دل على المعنى، وليكن معنى معنيين ثلاث أربع، المهم يتشكل منهم قضية شرعية. هذه المعاني لها لوابس تكوينية لابدية، وليكن بس مو كل شيء لوازم ولوابس تكوينية يأخذ الشارع دخيلة في جعل الشرعي، سواء جعل الموضوع أو جعل المتعلق. دي نكتة مهمة. وإلا لاحظوا الحكم الشرعي ما من باب المثال، دائما في قيود عقلية، بس ما تجعل قيود، لكن ما تجعل قيود شرعية. قيود عقلية يعني ما لها تكوين، لا محالة هذا الضيق موجود، هذا التقييد، هذا القيد موجود، لكن ما تجعل في الجعل الشرعي قيدا شرعيا، لأنه فرق بين أثر القيد العقلي والقيد الشرعي، هو هذا النقطة. شوف هنا وين بيت القصيد تحرك من الميزانين، جدا شيء مهم. وهي ذكرت لكم العربية لما ذكر ورطة بين القضية الحينية والقضية الشرطية والقضية الوصفية، لماذا ذكر ورطة؟ يعني باعتبار كي أنت تصوغ القضية الشرعية بقالب نحتي أو بقالب تركيبي، هو هذا مراده. الميزة النائين يقول يا عربية وليكن تلازم دائما بينهما، بس هذا ما يدل على أنه في القولبة الشرعية السبك الشرعي إثبات الشرعي يتبع التكوين بحذافيره. يجب أن نلاحظ في دلالة كلام الشارع ركز الإضاءة والضوء على ماذا. فده بحث مهم حساس، مو في استصحاب العدم الأزلي، يعني مثال له استصحاب العدم الأزلي، مثال له قضية الموضوع الانضمامي والموضوع النعتي. أصل البحث الكلي هي مراتب الدلالة، مراتب الدلالة وتداعياتها على كيفية قولبة القضية الشرعية المجهولة. هني بيت القصيد. لأجل تركيز الفكرة قبل أن أغادرها أذكر هذا المطلب بعض الأمثلة. راجعوا كلمات الأصوليين بعد الآن هاي تنور حار دي النكتة. راجعوا كلمات الأصوليين في بداية تعريف المفهوم، مفاهيم، مبحث المفاهيم. شنو الفرق بين المفاهيم وبين المدلول المطابقي؟ المفاهيم مدلول التزامي أو مطابقي، أو له مطابقي وله التزامي برزخي. ثلاث أقوال فيه. المهم هناك بحثوا في خفاء الدلالة وجلاؤها ومراتب الدلالة، نفس الأصوليين في مبحث المفاهيم. على كل فإذا القضية مهمة حساسة وعاد التفت إليها، إنه تارة المدلول في ضمن متن الرئيسي للمدلول المطابقي، تارة في هوامش المدلول. أليس من مرجحات التعارض في بين الدليلين أن أحد الدليل أقوى دلالة؟ ها وش ماذا أقوى دلالة من الآخر؟ فمن أين آليات الأقوائية في الدلالة؟ طبعا احنا ذكرنا شيء كلي، ما ذكرنا بعد أمثلتها النحوية والصرفية. الميزة أننا حتى ذكر أمثلتها النحوية بس ذكرنا بشكل كلي. يا أخوان هذه ليس فقط في فقه الفروع، في فقه العقائد، يعني في كيفية دلالة الدليل الشرعي هم نفس الشيء. العلم الكلام في التفسير ما كذا في فهذه مراتب في الدلالة يجب أن نلتفت إليها. إذا شنو مراتب في المقام الساس؟ هذا شيء كلي وممتاز وكبير ونووي، وفي كل يوم نستفيد عنده في استنباطات. بس شنو نستفيد عنده في المقام؟ في المقام جواب النائين على الشيخ الأنصاري إن الصحيح أخذ، دققوا، أخذ تعقب الشك على اليقين. فالشيخ استفاد عنده قيد، وهذا إذا أخذك قيد في الصفة يعني قاعدة اليقين وليس استصحاب. هني جاوب الميزانيين بأن هذا التعقب حرفي وليس تعقب اسمي. فما لمؤونة تجعل قيد بالقصي؟ ما مركز الكلام عليه بشكل دلالة صريحة تبني عليه يا شيخنا الأنصاري. فهذه شوف مسلك ومبنى عند الميزانية، أن القيود التي تجعلها قيود شرعية يجب تكون جلية. لذلك أحد كلمات السيد الخوي لطيفة في باب المعنى الحرفي، المعنى الحرفي غالبا ذكروا ان ما تصير اضاءة عليه. السيد الخوي قال شو ما تصير اضاءة عليه؟ بعض الاحيان سؤال السائل فقط عن المعنى الحرفي، ازيد في الدار، سؤال عن في، مو عن، لا عن الدار ولا عن زيد. هذا التركيز يصير وان اتي بلفظ حرفي. طبعا هذا مثال صغروي للسيد الخوي ان المعنى المركز عليه قد يكون حتى يؤتى له بلفظ حرفي، ولكن في قرينة على التركيز عليه مثل أداة الاستفهام مع في، هي تركيزين بمنزلة اسم. هذه بحوث صغروية مصداقية، بس عموما هي هاي النكتة التي ذكرها الميزنائي مراتب الدلالة. فمن ثم هنا الاستظهار يصير تام. شوف شلون قلب دليل يدل على الاستصحاب او يدل على قاعدة اليقين من جهة قيد في الدلالة، هذا القيد هل هو قيد يصلح أن يكون قيد شرعي أو هو قيد ليس شرعي؟ قيد ذكر من باب الدرج التكويني، لم يركز عليه المتكلم. مثل ما ذكرنا التركيب الانضمامي دائما في تقييد ضيق، لكن ما ركز عليه المتكلم وأخذه قيدا. هو هذه نقاط في الاستنباط مفيدة جدا في يوميات الفقه، بغض النظر عن الاستصحاب عدم الأزلي، بغض النظر عن أدلة الاستصحاب، أصلا مبحث في نفسه مهم. مراتب الدلالة وتداعياتها على القضية المجعولة شرعا. وصلى الله، بعد نازلنا في هذه الطائفة الرابعة نتكلم في رواية الخصال، سندها كذا، مفادها الكلام كان الشيخ أشكل عليها نفس الإشكالات وجواب نفس الجواب. وصلى الله على محمد وعلى الطائفة.